يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم على شاشة قناة الرحمة، وأسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أبنائي وبناتي، كنا المرة الماضية اتفقنا على أن نبدأ اليوم في الكيمياء العضوية، ولكن لما ظهرت النية إلى عقد امتحان تجربة لطلبة وطالبات الثانوية العامة، وهذا شيء طيب جميل، نسأل الله أن يوفق المسؤولين إلى ما فيه خير البلاد وخير العباد، وأن يسددهم في إصلاح هذا الجيل الذي هو مسؤولية الجميع. لما كان ذلك والباب الثامن من الجزء الاحتمال كبير يكون داخل الامتحان، لأنه من يجب أن يدرس في المدارس في هذه الأيام، فكرت في أن الأفضل أن احنا نكمل الباب الثامن هو الكيمياء الكهربية ونمشي بالترتيب، عشان لو تم إن شاء الله ويسر ربنا عقد امتحان تجربة لطلبة طلبات ثانوية عامة، وأنا أهيب أبنائنا وبناتنا جميعا الاهتمام بهذا الأمر وحضوره إن تم ولا يتغيبوا عنه، لأن بصراحة وبصراحة شديدة العودة إلى المدرسة وإعادة دور المدرسة أمر مهم جدا جدا، فإذا وجد من يعمل على ذلك وجب علينا أمام الله سبحانه وتعالى أن نعينه على ذلك، ويجعل على أبنائنا وبناتنا وجميع أولياء الأمور أن يحثوا أبنائهم على الحضور وعلى المداومة في المدرسة والتعلم منها، لأن المدرسة هي الأصل، والبعد عن الأصل ضياع، فلا بد أن يعود أبنائنا، وإذا عقد امتحان يهتموا به ويأخذوه بمنتهى الجدية ليظهر المستوى. عقد امتحان تجربة في مزايا كتيرة جدا، أولا لنعلم أين نحن من المنهج، فاهمين في حاجة واقعة مننا، إيه المطلوب مننا، إيه اللي ناقص عشان نكمله. وأنا قبل أن أبدأ درسي كما قلت لأبنائي وبناتي وأولياء الأمور أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يعلموا أنه لا تعليم إلا إذا عدنا إلى المدارس وعادت المدارس لأداء دورها ورسالتها. أقول أيضا للمدرسين والمدرسات، اتقوا الله فيما بين أيديكم، فإن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع. أبنائنا وبناتنا أمانة في عنقك، ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى، وسيحاسبك الله إن قدمت خيرا فخير، وإن أسأت فالجزاء من جنس العمل. فاتقوا الله في أبنائنا وبناتنا، وحاولوا تكونوا نبراسا مضيئا يعينهم على العودة إلى مدارسهم عندما يجدوا فينا الإخلاص، عندما يجدوا فينا العمل داخل المدارس، حتى تعود للمدرسة هيبتها، ويعود للمدرس كرامته التي تكاد أن تفقد. فنهتم ونتقي الله في أبنائنا، ونبذل أقصى الجهد في تعليمهم، لأن في هذه القضية مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى. إذا كان سيدنا عمر بن الخطاب خشي أن يسأله الله سبحانه وتعالى عن بغلة، فكيف إذا سألكم رب العباد سبحانه وتعالى عن أبنائنا وبناتنا، ماذا قدمتم لهم وماذا فعلتم لهم؟ ماذا لو سألكم الله عن هذه الأمانة، كيف تكون إجابتكم؟ فليتق الله كل مدرس في أبنائنا وبناتنا، وليتق الله كل أب، وليتق الله كل مسؤول، ولنعمل دائما على الإصلاح، وإذا وجد من يريد الإصلاح نقف إلى جواره، فلا ينبغي أبدا أن نكون أعداء لكل إصلاح يريد أن يتم في هذه البلد، لأن مسؤولية البلد أمانة في عنق كل فرد فينا. فلنتق الله طلبة وطالبات وأولياء أمور ومدرسين ومدرسات ومسؤولين ومسؤولات، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنا راض. أبنائي وبناتي، سنكمل اليوم الكيمياء الكهربية، وبعد ما ننتهي من الكيمياء الكهربية هندخل في الكيمياء العضوية، حتى نسير بمنهج بنفس ترتيب كتاب المدرسة، حتى يستفيد الجميع، وحتى نوفق في الامتحان إذا عقد، وأسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. ونبدأ درسنا النهاردة إن شاء الله كيمياء كهربية، ومعنى كيمياء كهربية يعني العلاقة بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربية وإمكانية تحويل كل منهما إلى الأخرى. يعني إحنا نتكلم عن طاقتين، الأولى الطاقة الكيميائية والثانية الطاقة الكهربية. تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية يتم خلال خلايا تسمى الخلايا الجلفانية. وتحويل الطاقة الكهربية إلى كيميائية، يعني هنا في خلايا اسمها خلايا جلفانية، وتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة كيميائية خلال خلايا تسمى خلايا تحليلية. يعني موضوعنا شقين، الشق الأول الخلايا الجلفانية وهي الأنظمة التي تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية، الشق الثاني الخلايا التحليلية أو الإلكتروليتية وهي الأنظمة التي تحول الطاقة الكهربية إلى طاقة كيميائية. وبنبدأ أولا بالخلايا الجلفانية. يعني أول حاجة عندنا الخلايا الجلفانية، وهي الأنظمة التي تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية، بس بيقول لي خلال تفاعلات أكسدة واختزال تلقائية. وعشان أفهم كلمة أكسدة واختزال، إحنا عندنا أكسدة واختزال نوعين، إما أكسدة واختزال تلقائي يعني تتم من غير مصدر للتيار الكهربي، وإما أكسدة واختزال غير تلقائي يعني لا تتم إلا في وجود مصدر للتيار الكهربي. طب عشان أفهم كيف تحدث أكسدة واختزال تلقائي، أضع سؤال نجاوبه مع بعض، بيقول لي ماذا يحدث عند وضع ساق خرسين في محلول كبريتات نحاس؟ يعني لو أنا عندي كبريتات نحاس ووضعت فيها ساق من الخرسين، هتقول لي مع علوم التفاعل ان الزد ان هيتفاعل مع السيو اس او 4 ويتكون زد ان اس او 4 وسيو. اقول لك تعال نفكر مع بعض وايه اللي حصل في التفاعل ده. اللي حصل في التفاعل ده اولا حل الخرسين محل النحاس لان الخرسين انشط من النحاس. طيب ماشي. التانية ان الخرسين كان عدد تأكسده زيرو بقى موجب 2، يعني الخرسين تغير من صفر الموجب 2، يعني حدث له أكسدة. النحاس كان موجب 2 أصبح صفر، يعني حدث له اختزال. يبقى هنا في التفاعل اللي قدامي ده حصل أكسدة للخرسين من صفر إلى موجب 2، وحدث اختزال للنحاس من موجب 2 إلى صفر، يعني بنقول حدث أكسدة واختزال وبدون تيار كهربي. كل اللي عملته أنا جبت ساق خرسين وضعتها في محلول كبريتات نحاس فتم التفاعل ده، يعني أكسدة واختزال تلقائية. طيب السؤال يجي، هل ممكن من هذا التفاعل أحصل على تيار كهربي؟ لابد عشان أجاوب السؤال أسأل الأول نفسي سؤال، إيه هو التيار الكهربي وإيه هي الأكسدة والاختزال؟ إيه وجه التشابه بين الأكسدة والاختزال والتيار الكهربي؟ التيار الكهربي إلكترونات تنتقل من نقطة إلى أخرى خلال المواصل، هذا تعريف التيار الكهربي باختصار. الأكسدة والاختزال انتقال إلكترونات من عنصر إلى عنصر آخر لأنها فقد واكتساب. يعني هنا الخرسين فقد إلكترونين اكتسبهم أو كسبتهم أيونات النحاس، يبقى حدث انتقال إلكتروني من الخرسين إلى النحاس، وبالتالي في عندي علاقة بين الأكسدة والاختزال والتيار الكهربي، وهي أن الاثنين انتقال إلكترونات. طيب لو أنا عايز أخلي التفاعل ده تيار كهربي يبقى لازم أكمل التيار الكهربي انتقال إلكترونات في دائرة مغلقة خلال موصل. يبقى عشان أعمل تيار كهربي من التفاعل ده يلزم حاجتين، يلزم أولا فصل موضع الأكسدة عن موضع الاختزال، الثاني تكوين مسار مغلق يمر فيه التيار، يعني التوصيل بين الاثنين بسلك. يبقى هنا عشان أكون تيار كهربي يبقى أخلي الأكسدة في ناحية، الفقد في جانب، والاختزال في جانب آخر، ثم تنتقل الإلكترونات من مكان الفقد إلى مكان الاكتساب من خلال سلك أو موصل، وده اللي هنشوف في الخلية الجلفانية اللي بيسموها خلية دانيال. تعالوا نشوف مع بعض كيف يتم تحقيق هذين الشرطين اللي هو فاصل الأكسدة عن الاختزال وتكوين مسار مغلق وموصل يمر فيه التيار الكهربي. نشوف مع بعض يتم إزاي. هنجد أننا لو جبت ساقين، واحدة من الخرسين والأخرى من النحاس، ووضعت الخرسين في محلول كبريتات خرسين، ووضعت النحاس في محلول كبريتات نحاس، تعالوا نشوف مع بعض. هنا ادي النصف الاول اللي هو نصف خلية الأكسدة زد ان، وضع في كبريتات خرسين، وادي النصف الثاني اللي هو ساق نحاس في محلول كبريتات نحاس. يبقى انا دلوقتي فصلت موضع الأكسدة عن موضع الاختزال. هتقولي فهمني اشمعنى ده موضع الأكسدة وده موضع الاختزال؟ هقول لك، اولا خلي بالك اي ساق فلز يوضع في محلول احد املاحه بيحدث ذوبان للفلز وترسيب لايونات الفلز عليه في وقت واحد، ذوبان وترسيب. يعني هنا الخرسين هيحدث انه يتاكسد ويذوب في المحلول، او تترسب ايونات الخرسين عليه، ونفس الكلام في النحاس هيحدث ذوبان واختزال لأيونات النحاس. إذا كان الفلز نشط، يعني إذا كان الخرسين فلز نشط هيكون معدل الذوبان، يعني بيسبق الهيدروجين في السلسلة زي ما احنا عارفين، هيكون معدل الذوبان أعلى من معدل الترسيب، يعني معدل الأكسدة أعلى، وبالتالي التفاعل ده هيبقى بطيء والتاني سريع، يبقى التفاعل ده كان مش موجود. وإذا كان الفلز من الفلزات اللي بتالي الهيدروجين اللي هي قليلة النشاط اللي هي صعبة الذوبان، فيكون تفاعل الأكسدة صعب والاختزال أسهل، فالتفاعل التاني هو اللي هيستمر. يبقى أنا عندي هنا تفاعل اللي هيستمر هو تفاعل الأكسدة، والتفاعل اللي هيستمر في النحاس هو تفاعل الخرسين. ليه؟ لأن الخرسين أنشط من النحاس، الفلز الأكثر نشاط هو اللي بيحصل ليه أكسدة، والأقل نشاط بيحدث ليه اختزال. يبقى أنا لما أقول هنا موضع الأكسدة وهنا موضع الاختزال، باقي الشرط الثاني تكوين مسار مغلق، يغلق المسار بتوصيل قنطرة ملحية هنعرف هي إيه وإيه وظيفتها حالا دلوقتي إن شاء الله، وتوصيل هنا بسلك، وأضع لمبة أو أي حاجة أستدل بيها إن في تيار كهربي هنا، ويفضل إن أنا ده طبعا يكون فيها مفتاح. يبقى أنا عندي هنا خلية تتكون من نصفين، نصف خلية الخرسين تعالوا نشوف إيه اللي هيحصل للخرسين. هيذوب، يعني هتتكون أيونات خرسين موجبة وإلكترونات، هتنزل أيونات الخرسين هنا وهتظل على الساق إلكترونات سالبة، يبقى وتصعد الإلكترونات من الخرسين، فقطب الخرسين مصعد أو آنود، وقطب سالب. ليه سالب؟ لأن أيونات الخرسين الموجبة انفصلت في المحلول، أدي الأيونات الموجبة انفصلت في المحلول وظلت على الساق إلكترونات سالبة. فلما يجي يقول لي ليه الخرسين قطب سالب في هذه الخلية، أقول له الانفصال أيونات الخرسين الموجبة دي في المحلول وتجمع الإلكترونات السالبة على الساق، فتصبح الساق قطب سالب وتصبح مصدر للإلكترونات اللي بتنتقل في السلك. أجي هنا قلنا أن معدل الترسيب هنا أعلى، يعني أيونات النحاس الموجبة هنا CuSO4 هيتفكك إلى Cu موجب 2 وSO4 سالب 2، هيجي أيونات النحاس الموجودة في المحلول تترسب على الساق،
وتتجمع أيونات النحاس الموجبة على الساق حيث تختزل باكتساب إلكترونات من الساق، فتصبح الساق قطب موجب بعد تجمع أيونات النحاس الموجبة عليها، وتجذب الإلكترونات ناحيتها، وتمر الإلكترونات من الخرسين القطب السالب مصدر الإلكترونات إلى النحاس القطب الموجب الذي يستقبل الإلكترونات. ولذلك بسمي النحاس هنا مهبط وهو قطب موجب فتتجه إليه الإلكترونات. بعد كده يبقى أنا عندي ده تفاعل الأول، تفاعل نصف خلية النحاس. التفاعل الثاني، أسف هنا الخرسين وهنا تفاعل نصف خلية النحاس، يبقى التفاعل الأول تفاعل أكسدة، والتفاعل الثاني هنا تفاعل اختزال. التفاعل الكلي للخلية هيبقى زد إن مع السي يو موجب 2 هيدينا زد إن موجب 2 زائد سي يو. وده اللي حصل فعلا. النحاس النحاس كان محلول، يعني كان أكواس، كان كبدات نحاس، والخرسين كان فلز صلب، تحول ده المحلول اي كيو وترسب النحاس الصلب. ده مع السلام عليكم. يبقى هنا المصعد، قلنا المصعد انود، والمهبط كلمه مهبط يعني كاثود. يبقى في عندنا مصعد انود ومهبط كاثود. طيب نيجي نبص مع بعض هنا باقي نقطة مهمة جدا. هذه القنطرة ما وظيفتها؟ أولا هي قنطرة ملحية بتحتوي على Na2SO4 أو K2SO4. وظيفتها أولا غلق الدائرة وغلق المسار حتى يمر تيار كهربي، أكيد، لأن احنا لو رفعناها هينقطع في الحال مرور التيار، لأن هيبقى هنا في الدائرة مفتوحة. النقطة الثانية إنها بتمنع الاتصال المباشر بين المحاليل، فيبقى في اتصال بين المحاليل ولكنه اتصال غير مباشر. طيب بعد كده احنا عندي هنا أيونات قرصين موجبة وأيونات SO4 السالبة باقية هنا. بعد ترسب النحاس على الساق يظل أيونات الكبريتات موجودة في المحلول، فتعمل القنطرة الملحية اللي هي Na2SO4 على تعادل الأيونات في نصفي الخلية. إزاي؟ بتتفكك لأن A موجب و SO4 سالب. لأن A موجب بيتجه إلى نصف خلية النحاس ليعادل SO4، يعني دي هتتفكك على طول كده هو إلى أيونات Na موجبة و SO4 سالب. هتتجه أيونات Na الموجبة ده إلى نصف خلية النحاس عشان تعادل لي SO4 السالب اللي هو ده، وتتجه أيونات SO4 السالبة إلى نصف خلية الخرسين لمعادلة الزد إن، فيعمل Na2SO4 على تعادل الأيونات في نصفي الخلية، لأن تراكم الأيونات هنا هيعمل لي اتجاه لتيار معاكس عكس التيار الأصلي. أنا عندي هنا سالب لكن جنبي موجب. معنا اتصال مصطفى من الجيزة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا مصطفى.
ممكن يا مستر اسال سؤال؟
اتفضل حبيب.
فلز A و B ثنائي التكافؤ جهد اكسداتهم على الترتيب 15 104 100.
لحظه واحده، A و B ماشي جهد اكسداتهم كام؟
15 من 100.
ايوه.
و4 من 10 فولت.
و4 من 10 فولت. جميل. المطلوب
هل تتكون منهم خليه جلفانيه؟
جميل جميل.
اكتب الرمز الاصطلاحي لهذا وحدد اتجاه التيار خارج الخليه.
واتجاه التيار. أنا يا حاضر، تستنظرني بس 5 دقايق أوصلها وأشرحها حالا دلوقتي.
حاضر.
شكرا حبيبي. طيب لو بصينا هنا هنجد إن التفاعل الكلي هوت، لو حابين نكتب الرمز الاصطلاحي بقى للخلية هيبقى زد إن هيتحول لزد إن موجب 2 وسي يو موجب 2 هيتحول لسي يو. وبكده يبقى ده الخلية بصفة عامة. ثم نتجه بعد ذلك إلى قضية اللي فيها السؤال زميلكم مصطفى، بس نبدأها من الأول وبعدين نوصل لجزئية السؤال. وإن شاء الله أنا هحاول من النهاردة أخلي السؤال في الجزئية اللي بشرحها حتى لا يحدث تشتيت لأبنائنا وبناتنا في أثناء الشرح، لأن ممكن أشرح في جزئية وأجاوب سؤال في جزئية تانية بيعمل لبس عند البعض. فإن شاء الله هنجاوب السؤال حالا بس نوصل له دقيقة واحدة الآن إن شاء الله. بالنسبة للخلية الجلفانية احنا قلنا الخرسين هو القطب السالب وهو الأنود. ليه؟ لأنه أكثر نشاط. على أساس النشاط رتبة العناصر، خلي بالك معايا كده، عندي هنا الهيدروجين وعندي عناصر بتسبق الهيدروجين وعناصر بتالي الهيدروجين. العناصر اللي بتسبق الهيدروجين اللي هي جهد أكسدتها عالي، يبقى جهد الأكسدة مرتفع. طيب هنا الجهد الأكسدة موجب يعني، مقابل ليه جهد الاختزال سالب، أكيد لأن جهد الأكسدة بيساوي سالب جهد الاختزال. تحت جهد الاختزال موجب وجهد الأكسدة سالب، يبقى كل ما اتجهنا إلى أسفل بيقل جهد الأكسدة وبيزيد جهد الاختزال. يعني كده، ولذلك بقول إن سلسلة النشاط الكيميائي ترتيب العناصر تنازليا حسب جهود الأكسدة أو تصاعديا حسب جهود الاختزال. وبالتالي أي عنصر متقدم، يا بصدنا عندي هنا A وهنا B، الـ A جهد أكسدته أعلى من B، يبقى الـ A أنود والبي كاثود. طيب الاي والبي الاثنين جهد اكسدتهم موجب لانهم اعلى من الهيدروجين. لو عندي سي ودي، لو خليه مكونه من سي ودي الاثنين، خلي بالك الاثنين تحت الهيدروجين، يعني الاثنين نشاطهم ضعيف، يعني الاثنين جهد اكسدتهم سالب واختزالهم موجب. لكن لو قارنا بين سي ودي هيبقى سي انشط من دي، ويبقى سي انود وبي كاثود. ولما اقول ايه انود وبي كاثود مش على اطلاقها، ايه مع بي، ايه انود وبي كاثود. يعني لو انا عندي عنصر هنا اكس غير الايه هيبقى الاكس مع الايه، الاكس هو الانود والايه هو الكاثود. اما هنا ايه انود وبي كاثود لما يكونوا مع بعض، لان ايه انشط من بي. هنا سي ودي هيبقى سي انود ودي كاثود لنفس الخليه اللي هي من سي ودي. لو ايه مع سي هيبقى ايه انود وسي كاثود، وهكذا. العنصر المتقدم انود والعنصر تحتيه كاثود. العنصر المتقدم جهد اكسدته اعلى، يبقى العنصر المتقدم هنا جهد اكسدته اعلى من اي عنصر تحتيه، واللي فوقيه اعلى منه في جهد الاكسده. وبالتالي لما نيجي نبص لسؤال زميلكم بيقول لي ايه او بي، جهود الاكسده 15 من 100 و4 من 10، يعني الاثنين موجب، يعني الاثنين فوق الهيدروجين، لكن واحد 4 من 10 انا اعتبره ايه، وبي اعتبره 15 من 100. يبقى مين الانود ومين الكاثود؟ هيبقى ايه اللي هو 4 من 10 انود، وبي اللي هو 15 من 100 كاثود. ويبقى في الحاله دي التفاعل الانود أكسدة، ولابد أن يشير لي إلى تكافؤ العنصر. فعلى افتراض أنه قال لي تكافؤ العنصر ثنائي، هيبقى الـ A هيتحول لـ A موجب 2 ويفقد 2 إلكترون. طيب B برضو أنا باخد A و B اللي هما في سؤال زميلكم، B اللي هو 15 من 100 الأقل، لأن 4 من 10 أكبر، لأن 40 من 100 ودي 15 من 100، يبقى ده ايه أكبر في جهد الأكسدة، يبقى ده أنود وده كاثود. يبقى عندي الكاثود، يبقى تفاعل الكاثود هيبقى بي موجب 2، هياخد 2 إلكترون ويتحول لبي على افتراض أنه ثنائي التكافؤ. بعد كده عايز الرمز الاصطلاحي، هيبقى ايه اللي تأكسد تحول لإيه موجب 2، وبعدين بي اختزل اتحول من بي موجب 2 إلى بي. ده هنا محلول مولاري لتركيز يعني، وده محلول، أما الاثنين دول مواد صلبة، فيبقى إيه تحول لإيه موجب 2 وبي موجب 2 تحول لبي. ده الرمز الاصطلاحي للخلية. لو طلب مني القوة الدفع الكهربية، ودي سأكلم عنها شوية بس كان أكمل إجابة السؤال، هقول القوة الدفع الكهربية هتبقى جهد أكسدة الأنود اللي هو إيه ناقص جهد أكسدة الكاثود اللي هو بي، يعني هتبقى 4 من 10 ناقص 15 من 100 هتبقى 25 من 100 فولت. ده القوة الدفع الكهربية المكونة من A و B، حيث جهد أكسدة A 4 من 10 وجهد أكسدة B 15 من 100. بس أنا عايز أحط أساس عام للحل بصفة عامة، إن أي عنصرين اللي جهد أكسدته أعلى هو الأنود، واللي جهد أكسدته أقل هو الكاثود، اللي جهد أكسدته أعلى بيحدث له أكسدة، يعني عامل مختزل، يعني فلز ناشط، يعني بيحل محل التاني، وهكذا. لأن حط الاثنين قصاد بعض، وحط في اعتبارك إن اللي جهد أكسدته أعلى متقدم في السلسلة يعني أنشط، واللي جهد أكسدته أقل يعني تحتيه في السلسلة يعني أقل نشاط، وبناء عليها هتقارن بين عنصرين واحد أكثر نشاط من الثاني، فيبقى الحل سهل وبسيط إن شاء الله، ما فيش أي مشكلة فيه. طيب هنا نقطة بقى مهمة جدا، وهي القوة الدفع الكهربية عندما تقاس، تقاس بفرق في الجهد بين عنصرين. طيب أنا عايز أقيس فرق جهد بين عنصرين، طب لو عايز أقيس عنصر لوحده، افترضنا عايز أقيس جهد الخرصين منفرد أو جهد صعبة، ليه؟ لأنه في هذه الحالة الفلز في أحد أملاحه يمثل نصف خلية. طيب أنا لو جبت معاه فلز آخر أو عنصر آخر، هيكون الجهاز هيقيس لي الفرق في الجهد بين الاثنين أو الفولتميتر. فقالوا طيب نبحث عن عنصر جهده صفر، بحيث لما أجي أقيس الفرق في الجهد بين الاثنين، هيبقى الجهد اللي طالع في قراءة الفولتميتر هو جهد الفلز الثاني. يعني مثلا لو أنا عايز أقيس الخرصين، يبقى الخرصين هوصله مع قطب عنصر جهده صفر، وجد ان العنصر اللي جهده صفر هو الهيدروجين. طيب ليه اعتبروا جهد الهيدروجين صفر؟ لو تاخد بالك اول ما بدأت الموضوع قلت كل عنصر ليه جهدين، اكسده واختزال، يعني جهد العنصر وجهد الايونات العنصر. لما جيت اتكلم عن الخرصين قلت الاكسده اسرع من الاختزال، يبقى الخرصين يسهل اكسدته عن اختزال أيوناته، وذلك أكسدته موجب والاختزال سالب. لما جيت أتكلم عن النحاس قلت النحاس اختزال الأيونات أسهل من الأكسدة، يبقى بالتالي جهد الاختزال في النحاس هو الموجب وجهد الأكسدة هو السالب. في الهيدروجين جهد الأكسدة يساوي جهد الاختزال، بمعنى جهد العنصر يساوي جهد أيونات العنصر، والرقم اللي اشارته موجبه تساوي هو نفسه، اذا جت اشارته سالبه هو صفر، ما عنديش موجب صفر وسالب صفر، لان الصفر قيمه واحده، اما اذا كان اعلى من الصفر هيبقى ليه قيمه في الموجب وقيمه في السالب. فالعناصر اللي فوق الهيدروجين اللي هي بعد اول هيدروجين من فوق كلها جهود اكسدتها اعلى من جهود اختزال ايوناتها، والعناصر التي تحت الهيدروجين في السلسله جهود اختزال ايوناتها اعلى من جهود اكسدتها، اما الهيدروجين فجهده يساوي جهد ايوناته، وبالتالي اخذ كبدايه المقياس او كنقطه البدايه اللي هي الصفر، فاصبح جهد الهيدروجين صفر، والعناصر اللي فوق الهيدروجين جهد الاكسده موجب والاختزال سالب، والعناصر تحت الهيدروجين جهد الاختزال موجب والاكسده سالب، ويبقى زي ما بنقول ان دهوت جهده بيساوي صفر سواء كان جهد اكسده او اختزال. طب تعال نشوف مع بعض، لو انا عندي عايز تاني افهم كيف يقاس جهد الخرصين، يعني النهارده انا عايز على عجاله نلم الموضوع كويس جدا ونفهمه ان شاء الله، نعرف الاول كيف يقاس جهد الخرصين مستقل، وكيف يقاس جهد النحاس مستقل، وكيف يقاس جهد الخرصين مع النحاس. لو انا عندي خرصين فقط وعايز اقيس جهده القياسي، هعمل ايه؟ هكون خلية جلفانية لها قطبين، القطب الأول خرصين فيه كبريتات خرصين، القطب الثاني هيدروجين. هتقول لي هنا أقف ما تكملش، ليه يا عمي ما تكملش؟ هتقول الهيدروجين ده فلز، آسف الهيدروجين ده غاز، الهيدروجين لا فلز، لكن أنا أقصد الهيدروجين ده غاز ودرجة تجمده سالب 250. طب انت جبت لي ساق خرصين، هتجيب لي ساق هيدروجين ازاي؟ يعني ازاي تحط ساق هيدروجين هنا من غاز درجة تجمده تحت الصفر 250 درجة؟ هقول لك لا، هنا العملية صعبة، لكن ما عندناش بفضل الله حاجة مستحيلة. بدأوا يدوروا على عنصر له القدرة على تجميع الهيدروجين على سطحه الخارجي، بحيث لما يتجمع الهيدروجين على سطح الخارجي للعنصر ده يبقى العنصر ده كأنه هو قطب هيدروجين. فوجدوا ان البلاتين الاسود الاسفنجي له قدرة، لو حطوا هنا قطعة من البلاتين، البلاتين له قدرة على تجميع الهيدروجين على سطحه، فاذا وضع في محلول مولاري من حمض قوي يعني يحتوي ايونات هيدروجين، ومرر عليه تيار من الهيدروجين ممكن يعمل في هذه الحالة كقطب. ليه؟ لأن الهيدروجين هيتجمع على سطح البلاتين، فيبقى أنا عندي أدي خرصين وأدي هيدروجين، ويبقى الحامل للهيدروجين هو البلاتين، وبعد كده خلاص يبقى أنا كونت خلية جلفانية مكونة من خرصين وهيدروجين. وبعدين نوصل القطبين مع بعض ونوصل فولتميتر لقياس القوة الدفع الكهربية على التوازي، وبعدين نبدأ نشوف. تعال معايا كده خطوة خطوة ونفهم. أنا عندي خرصين وهيدروجين، مين الأنود ومين الكاثود؟ الخرصين بيسبق الهيدروجين في السلسلة، يبقى الخرصين اتفقنا المتقدم أنود والمتأخر كاثود. أين يحدث الأكسدة أو يحدث الأكسدة؟ في التفاعل الأنود، يبقى زد إن هيتحول لزد إن موجب 2 ويفقد 2 إلكترون. طيب هنا هيحدث اختزال لأيونات الهيدروجين ويتكون H2، يبقى دي تفاعل الأنود. نشيل دي من هنا كده عشان ما حدش يتوهم معايا، هنا حمض يعني فيها هيدروجين، يبقى التفاعلين هم، يبقى هنا كده أيونات هيدروجين، يبقى تفاعل أنود أكسدة وتفاعل كاثود اختزال، يبقى أكسدة للأنود اختزال للكاثود. طيب بعد كده لو عايز تفاعل الكلي هيبقى زد ان زائد 2 اتش موجب 2، دينا زد ان موجب 2 زائد اتش 2، سهلة تجمعها. عايز الرمز الاصطلاحي هيبقى اللي اتأكسد الزد ان اتحول لزد ان موجب 2، واللي اختزل ال 2 اتش موجب اتحولت لاتش 2. ولكن اللي يهمني الآن قراءة الفولتميتر هنا هتبقى 76 من 100 فولت. ال 76 من 100 فولت تمثل الفرق بين جهد الخرصين وجهد النحاس وجهد الهيدروجين، الفرق بين جهد الخرصين وجهد الهيدروجين. طب انا عندي هنا جهد الهيدروجين بصفر، جهد الهيدروجين صفر، والفرق بين الخرصين والهيدروجين 76 من 100، يبقى 76 من 100 ديت جهد الخرصين لان ده بصفر. طيب سؤال، هي جهد اختزال ولا جهد أكسدة؟ الخرصين آنود، يبقى 76 من 100 جهد أكسدة، وحصل له أكسدة، يبقى 76 من 100 تمثل جهد الأكسدة القياسي للخرصين، يبقى 76 هي قوة دفع الكهربية بتاعت الخلية، هي جهد الأكسدة القياسي للخرصين، ويبقى الزد إن جهد أكسدته 76 من 100 فولت، بينما جهد اختزاله هيبقى نفس الرقم بإشارة سالبة، سالب 76 من 100 فولت، ويبقى الرقم ده بسميه جهد الأكسدة القياسي للعنصر. وبالتالي لما أجي أعرف جهد الأكسدة القياسي لأي عنصر هقول هو القوة الدفع الكهربية للخلية المكونة من هذا العنصر أو هذا الفلز آنود وقطب الهيدروجين كاثود، وبالتالي قاسوا جهد الخرصين جهد أكسدة الخرصين القياسي وجدوه 76 من 100 فولت. طيب لو أنا عايز أقيس جهد النحاس، عايز أقيس دلوقتي اتعلمت إزاي أقيس جهد عنصر يسبق الهيدروجين في السلسلة، طب تعالى لو عايز أقيس النحاس هعمل إيه؟ هغير تغيير بسيط خالص، هحط هنا قطب نحاس في كبريتات نحاس ومعاه قطب هيدروجين، ولكن التغيير ده هيغير لي، التغيير البسيط اللي انا شايفه ده هيقلب لي الموضوع، هيخلي الهيدروجين لانه اعلى من النحاس، النحاس تحت اما الخرصين كان فوق، فلما اتكلمت عن الخرصين والهيدروجين كان الخرصين متقدم والهيدروجين تحتيه، فكان الخرصين انود والهيدروجين كاثود. اما لما اجي اتكلم عن نحاس وهيدروجين هيبقى الهيدروجين هو الأنود والنحاس هو الكاثود. لا في تكملة سؤال زميلكم تذكرتها الآن، كان بيقول لي اتجاه التيار، خلي بالك اتجاه التيار، اتجاه الإلكترونات في السلك الخارجي تمر من القطب السالب الإلكترونات إلى القطب الموجب، فاتجاه التيار الإلكتروني في السلك الخارجي من القطب السالب اللي هو جهد أكسدته أعلى إلى القطب الموجب اللي جهد أكسدته أقل. يبقى أنا عندي هنا الكاثود نحاس والهيدروجين أنود، ويبقى التفاعل هنا H2 هيتحول لاتنين H موجب ويفقد 2 إلكترون. أما التفاعل هنا ده كاسود هيبقى سيو موجب 2 زائد 2 إلكترون هيدينا السيو. أدي تفاعل أكسدة وهنا تفاعل الاختزال. أصبح الهيدروجين مرة مثل كاثود لما كان مع فلز أنشط منه، الآن يمثل آنود لما كان مع فلز هو أنشط منه، الهيدروجين أنشط منه أو الفلز أقل منه نشاط، فلما كان الهيدروجين مع الفلز الأقل نشاط كان الهيدروجين أنود لأنه أعلى في النشاط والفلز ده تاني كاثود. ويبقى هنا في الحالة ديت عند النحاس حدث اختزال الأيونات وعند الهيدروجين حدث أكسدة لأنه أنود. طيب النقطة الثانية، قراءة الفولتميتر هنا مش هتكون 76 من 100، هتكون 34 من 100 فولت. طب الرقم ده هو يمثل إيه؟ يمثل الفرق بين قوة دفع الكهربائي الخلية المكونة من النحاس والهيدروجين. طيب والهيدروجين جهده صفر، يبقى الرقم ده هو يمثل جهد النحاس، ولكن النحاس كاثود وحدث له اختزال، يبقى الأربعة وثلاثين من مية جهد الاختزال القياسي للنحاس اللي هو 34 من 100 فولت، ويبقى جهد أكسدة النحاس بتساوي سالب 34 من 100 فولت. وبالتالي لما اجي اعرف جهد الاختزال القياسي هو القوة الدفع الكهربية للخلية المكونة من العنصر المراد قياسه كاثود وقطب الهيدروجين آنود كده. طيب لو بعد كده لو عايز اقيس اي عنصرين نفس الطريقه، هنوصل الدايره، الفلز الانشط انود، الفلز الاقل نشاط كاثود، الفل انود جهد اكسدته اعلى وجهد اختزاله اقل، وهكذا القوه الدفع الكهربيه هتبقى مجموع جهد اكسده الانود زائد جهد اختزال الكاثود. طيب وبالتالي خلي بالك معايا بقى من نقطه، لو أنا عندي A أو B، A و B عناصر جهد أكسدتها موجب، يعني بسميها عوامل مختزلة. طب مين عامل مختزل أقوى، A ولا B؟ اللي جهد أكسدته أعلى يعني أسهل في الأكسدة يعني بيفقد بسهولة يعني عامل مختزل أقوى. يبقى لو أنا عندي عدة عناصر وقال لي أي العوامل أقوى العوامل المختزلة، يبقى خلي بالك أقوى العوامل المختزلة صاحب جهد الأكسدة الأعلى، أقوى العوامل المؤكسدة صاحب جهد الاختزال الأعلى. يبقى لو أنت خدت A و B و C و D، أقوى عامل مختزل A وأقوى عامل مؤكسد D، لو أنا عندي قوة دفع كهربية بين A و B وبين A و C، لو خلية مكونة من A و C يبقى القوة الدفع الكهربية ليها أكبر، لأن الفرق بينهم خلي بالك أهو بين A و C أكبر قوة دفع كهربية. لو أنا عندي عنصر هنا X قبل الA كمان وعنصر Y بعد تحت الD من تحت، يبقى أكبر قوة دفع كهربية هتبقى القوة الدفع الكهربية للعنصرين من A ومن X و Y، ويبقى الخلية القوة الدفع الكهربية هتبقى هنا لمين؟ لعنصرين أبعد ما يكونوا عن بعض، بس الإكس آنود لأنه هو المتقدم والأنشط والواي كاثود، ولأنهم أبعد العنصرين عن بعض فتبقى أقوى قوة دفع وأكبر قوة دفع كهربية لخلية مكونة من عنصرين. وبالتالي كل ما بعد المسافة بين العنصرين في السلسلة كل ما زاد الفرق بينهم، كل ما زادت القوة الدفع الكهربية للخلية المكونة منهما. يبقى هنا على طول ما اجي احسب القوة الدفع الكهربية بحسبها على الأساس ده. طيب في نقطة، هل يمكن اصحى معايا للسؤال ده، هل يمكن تكوين خلية جلفانية بحيث يكون أنودها نحاس وكاثودها خرسين؟ ولماذا؟ إذا قلت تقولي ليه؟ لا تقولي ليه. هل يمكن تكوين خلية جلفانية بحيث يحدث الأكسدة عند النحاس ويصبح هو الأنود، والاختزال عند الكاثود اللي هو شو فكر وعلى ممسح السبورة ونجاوب مع بعض. طيب السؤال تاني بيقول ايه؟ احنا خدنا تفاعل الخلية الجلفانية في الخرسين والنحاس زد ان زائد سي يو موجب 2 يدينا زد ان موجب 2 زائد سي يو. السؤال بيقول لي هل ممكن عمل خلية جلفانية تكون كده، يكون زد ان موجب 2 زائد سي يو يدينا زد ان زائد سي يو موجب 2؟ يعني يكون الأنود هو النحاس والكاثود هو الخرسين؟ هتقول لي طبعا بالتأكيد لا ما ينفعش. هقول لك اثبت لي. هتقول لي ببساطة شديدة لو أنا خدت الخلية الأولى وحسبت القوة الدفعة الكهربية هنا هجد إن الخرسين جهد أكسدته 76%، والنحاس جهد أكسدته 34 من أو جهد اختزاله 34%، وأكسدته سالب 34، يبقى القوة الدافعة هنا ده أكسدة وده اختزال، هتبقى القوة الدافعة الكهربية أكسدة الأنود زائد اختزال الكاثود، هتبقى 1.1 فولت. اقول لك طيب تعالى احسب لي القوه الدفعه الكهربيه هنا. هتقول لي اما هنا هتبقى القوه الدفعه الكهربيه هتساوي مين اللي اتاكسد؟ النحاس، يبقى اكسده النحاس زائد اختزال الخرسين. اكسده النحاس سالب 34%، واختزال الخرسين سالب 76%، يبقى سالب 1.1 فولت. نقارن بين الاثنين. الاولى القوة الدفع الكهربية موجبة، اذا في قوة دفع كهربية يمكن ان ينتج عنها تيار كهربي. الثانية القوة الدفع الكهربية سالبة، ويستحيل تكوين تيار كهربي قوة دفع كهربية سالبة. إذن لو كانت إشارة القوة الدفع الكهربية موجبة دل ذلك على أن التفاعل تلقائي ويمثل خلية جلفانية ويحدث عنه تيار كهربي. أما إذا كانت إشارة القوة الدفع الكهربية سالبة دل ذلك على أن التفاعل لا يمكن حدوثه تلقائيا ولا يمكن يمثل خلية جلفانية، ولكن يمكن إحداثه عن طريق خلية تحليلية، وده اللي هنعرفه في الدرس الثاني إن شاء الله بعد كده. بيبقى بننهي الكلام عن الخلايا الجلفانية عامة بأن إذا كانت إشارة القوة الدفع الكهربية موجبة يبقى التفاعل يمثل خلية جلفانية، أما إذا كانت إشارة القوة الدفع الكهربية سالبة فإن التفاعل لا يمثل خلية جلفانية ولكن يمثل خلية تحليلية. طيب هننتقل بعد كده إلى أمثلة على الخلايا الجلفانية. تنقسم الخلايا الجلفانية إلى قسمين، خلايا جلفانية أولية وخلايا جلفانية ثانوية. الخلايا الجلفانية الأولية يبقى الخلايا الجلفانية إما أولية وإما ثانوية. أولية يعني لا يمكن إعادة شحنها، يعني غير انعكاسية، لا يمكن إعادة شحنها. ثانوية يعني انعكاسية، يعني يمكن إعادة شحنها. الخلايا الجلفانية الأولية عندنا لها مثالين. المثال الأول البطارية الجافة، اللي هو حجر البطارية المعروف، والمثال الثاني سماعات الأذن اللي هي خلية الزئبق. البطارية الجافة في كل خلية يهمني من هو الأنود، من هو الكاثود، الإلكتروليت، التفاعل. الأنود في البطارية الجافة وعاء من الخرصين، والكاثود عبارة عن عمود من الجرافيت محاط بعجينة رطبة من ثاني أكسيد المنغنيز. الإلكتروليت مخلوط من عجينة من كلوريد أمونيوم وكلوريد خرصين. التفاعل الحادث زد إن مع ثاني أكسيد منغنيز مع إن إتش فور من كلوريد أمونيوم هيدينا زد إن موجب اتنين، يعني حدث أكسدة للقرصين أهو، زائد اتنين إم إن أو أو إتش زائد اتنين نشادر. هتجد الإم إن هنا كان موجب أربعة بقى موجب تلاتة. حسبها خدنا بالتاني حسبتها سهلة، الأو بسالب اتنين يبقى سالب أربعة يبقى ده موجب أربعة، يبقى حدث اختزال للمنجنيز لأنه عامل مؤكسدة ومادة مؤكسدة، وحدث أكسدة للخرصين. لو عايز تكتب الرمز الاصطلاحي سهل تكتبه، لو عايز تحدد تفاعل أكسدة فقط قدامك، تفاعل اختزال فقط قدامك، مين العامل المختزل، مين العامل المؤكسد. لكن يهمنا حفظ التفاعل والحاجات دي كلها سهل استنتاجها منه، ونعلم أن البطارية الجافة لها مزايا أنها ما فيهاش سائل يمكن عمل أحجام مختلفة منها، لكن فيها عيب أنه لا يمكن إعادة شحنها. ده أول مثال في الخلية الأولية. طب واحد يقول لي طيب ليه ده لما بجيب البطارية الحجر البطارية وحطه في التلاجة شوية بتشحن؟ أقول لك لا، اللي حصل إن لما اشتغل شوية اتكون عليه نشادر، لما جيت حطيته في التلاجة في مكان بارد سحبت النشادر اللي اتكون، لما سحبت النشادر اللي اتكون بدأت الخلية تشتغل عشان تخلص العجينة اللي لسه فيها ما زالت. لكن مجرد ما تنتهي العجينة وتنفذ يتوقف التفاعل ولا يمكن إعادة شحنه. يقابله على المثال الثاني ناخد ده كمان، وايه والخلايا التحليلية وما بقي من الخلايا الجلفانية يكون المرة القادمة إن شاء الله قبل الدخول في العضوية. بطارية الزئبق أو خلية الزئبق اللي هي سماعات الأذن اللي بتبقى موجودة في بعض الآلات الحاسبة والساعات، يعني عبارة عن بطارية صغيرة كده معروفة لدينا. أي أنودها يهمني مين هو الأنود فيها، إيه هو الكاثود، إيه هو الإلكتروليت، إيه هو التفاعل الكلي الحادث. الأنود خرصين، والكاثود أكسيد زئبق، والإلكتروليت هيدروكسيد بوتاسيوم، والتفاعل الكلي للبطارية أو خد زئبق زد إن زائد اتش جي أو يديني زد إن أو زائد اتش جي. الخرصين كان صفر بقى موجب اتنين يبقى حدث له أكسدة. الاتش جي الزئبق كان موجب اتنين بقى صفر يعني حدث له اختزال، يبقى في أكسدة للخرصين واختزال لأيونات الزئبق، وبالتالي لو قال لي اكتب الرمز الاصطلاحي مين اللي اتأكسد؟ الزد ان اتحول لزد ان موجب 2، ومين اللي اختزل؟ الاتش جي موجب 2 اتحول لاتش جي. ايضا خلية الزئبق عبارة عن خلية اولية لا يمكن اعادة شحنها، ولكن فيها عيب تاني انها بتحتوي على اكسيد الزئبق، واكسيد الزئبق مادة سامة، ولذلك بيجب التخلص منها فور انتهائها. خلصت نرميها، نبعدها عن الاطفال، نرميها في الزبالة، نستبعدها خالص لان بتحتوي على مادة سامة ممكن اي طفل يمسكها ممكن تضره. ده بالنسبة للخلايا الجلفانية عموما والخلايا الجلفانية الأولية. خلايا الجلفانية الثانوية اللي هي خلية الكادميوم نيكل وبطارية السيارة، ودي هيكون كلامنا معها المرة الجاية عشان نجد وقت ان احنا نوضح التفاعلات الحادثة فيها ونوضح مكوناتها من حيث الالكتروليت ومن حيث طيب احنا عايزين دلوقتي نقف مع بعض على بعض النقاط اللي قلناها بسرعة، وبعدين في الآخر ليا ايه نصيحة كده عايز اقولها لكم. المواد اللي عندنا او الموضوعات اللي كنا فيها، الخلية الجلفانية قلنا عبارة عن ايه؟ أنظمة بتحول طاقة كيميائية لطاقة كهربية، تتكون من أنود كاثود، في الكتروليت للأنود، الكتروليت للكاثود، في قنطرة ملحية. يعني تذكرت معايا بسرعة كده، خلية دانيال كانت عبارة عن ساق خرسين في كبريت خرسين، ساق نحاس في كبريت نحاس، قنطرة ملحية تحتوي على Na2SO4 أو K2SO4، الأنود قطب سالب، ليه؟ الأيونات الموجبة انفصلت في المحلول، تجمع على الساق إلكترونات سالبة فأصبحت الساق سالبة. تعال الناحية الثانية، النحاس، الأيونات الموجبة تجمعت على ساق النحاس، فلما تجمعت على ساق النحاس اكتسب النحاس شحنة موجبة لأنها تتعادل عليه وتكتسب منه إلكترونات، فيفقد إلكترونات فيصبح ساق موجب. تتجه الإلكترونات من القطب السالب اللي هو مصدر الإلكترونات إلى القطب الموجب اللي هو بيستقبل هذه الإلكترونات. الإلكترونات تخرج من المصعد وتهبط من المهبط، فيبقى عندي مصعد أنود تخرج من الإلكترونات تتجه في السلك. عايز في النهاية بسرعة ألفت انتباهك لحاجة تانية مهمة جدا، إن داخل الخلية الجلفانية في نوعين من الموصلات اللي احنا قلناها قبل كده، موصلات إلكترونية اللي هي في السلك، وإلكتروليتية اللي هي موجودة داخل المحلول. بكده يبقى انتهينا من كل احنا عايزين نقوله، ونكمل المرة الجاية، ولكن أنهي بما بدأت به. أنصح أبنائي وبناتي وكل أب وكل أم بيتقي الله في ابنه أنه يهتم بأنه يتعلم داخل المدرسة، فالمكان الوحيد الصالح للتعليم مدرستك، وتبذل جهود لإحياء دور هذه المدرسة، فلنعمل جاهدين على إحياء هذه الجهود، ولنعمل كمدرسين أولا حتى نجذب الطلاب. وأقول لإخواني وأخواتي من المدرسين والمدرسات، اتقوا الله في أبناء المسلمين، اتقوا الله في أبناء مصر عموما، اتقوا الله في كل تلميذ وتلميذة وطالب وطالبة بين أيديكم، كونوا قدوة لهم في الأخلاق وفي العمل وفي العطاء وفي بذل المجهود، لأن الله سبحانه وتعالى محاسبكم عليهم. أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يجزي القائمين على هذه القناة كل خير، وأن يجمعنا جميعا في الجنة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.